أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب العتق، وفيه فصول. الفصل الأول في الرق، مسألة 522. الرق هو نظام العبودية الذي كان سائدا في أوساط البشر من أقدم العصور، منذ العصور القديمة جدا، وبقي سائدا حتى أوائل ظهور الإسلام، واستمر إلى بداية القرن العشرين تقريبا. بدايات القرن العشرين بدأ في الانحسار أو انحسر تدريجا قبل هذه المدة، لكن وضعت المعاهدات في بدايات هذا القرن لمنع الرق كما هو معروف. على أي حال، كان هذا النظام إلى حد ما سائد حتى بدايات القرن العشرين، ولا زال أيضا سائدا في بعض الدول بصورة غير قانونية، لا زال موجود أيضا، وإن كان مو في نفس الإطار القانوني، بصورة غير قانونية موجود إلى حد ما مثل هذا النظام. مسألة 1522 يختص الاسترقاق من وجهة النظر الشرعية، يختص الاسترقاق في أهل الحرب. إذا أردت أن تسترق شخصا وكان حرا، هذا الشخص لم يكن رقا وأنت تريد أن تسترقه، يختص بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بشرائع. بأهل الحرب هم الكفار الذين لم يرتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين، الكافر الذي لم يرتبط بعهد ذمة مع المسلمين يقال له كافر حربي. هذا الكافر الحربي يجوز استرقاقه بحسب الأدلة الشرعية. يقول السيد الخوي: يجوز استرقاق هذا الشخص، فيختص الاسترقاق بأهل الحرب. أما الكفار الذميين الذين ارتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين فلا يجوز استرقاقهم إلا إذا أخلوا بشروط الذمة. هناك شروط يذكرها الفقهاء بعنوان شروط الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب. إذا التزم أهل الكتاب بهذه الشروط فدماؤهم وأموالهم وأعراضهم محصونة، محصنة من الوجهة الشرعية. الشرع يحصنها ويحرم انتهاكها، ملتفتين؟ لكن إذا أخلوا بالشروط التي اشترطناها عليهم فقد نقضوا العهد، فلا عهد لهم، فقد خرجوا عن موضوع الذمة هنا، ملتفتين؟ يقول: يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخل أهل الذمة، إن أخلوا يعني أهل الذمة بالشرائط التي تذكر في الذمة، شرائط الذمة التي تذكر في باب الجهاد عادتين. إن أخلوا بها جاز استرقاقهم على تفصيل في محله. هناك يوجد تفصيل نوع الشرائط التي يخلون بها، الآن ليس السيد الخوي هنا في صدر التفصيل من هذه الجهة، فقط يريد أن يوضح أن الاسترقاق لا يجوز للمسلم، لا يجوز لك أن تسترق المسلم. نعم، لو كان هذا العبد كافرا، هذا الرجل كان كافرا فاسترققته أنت ثم أسلم، لا يجب عليك أن تعتقه. أما من الأساس هو مسلم وتسترقه لا يجوز الاسترقاق، يختص الاسترقاق بأهل الحرب، هذه الفئة الأولى، وبأهل الذمة أيضا الذين لم يلتزموا وأخلوا بشرائط الذمة على تفصيل في محله. فإن أسلموا بعد أن استرقوا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم أيضا، نسلهم أيضا يبقى رقا، ملتفتين؟ فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم. خب، مسألة 523، يحكم على المقر بالرقية. هذا إذا كان هذا المقر مختارا بالغا، إنسان جاءنا وقال أنا رق، نحكم عليه بأنه رق إذا كان مختارا بالغا، واحتملنا فرقة طبعا دائما إنما يؤخذ بالإقرار مع احتمال الصدق، أما إذا كنا نقطع بعدم صدقه فلا معنى لإلزامه به، نفسين؟ لا معنى للإلزام. يحكم على المقر بالرقية، إذا كان مختارا بالغا. أما إذا لم يكن مختارا أجبر على الإقرار بأنه رق، أو أقر على أنه رق لكن لم يكن بالغا، فلا يؤخذ بإقراره. خب، لا يقبل قول مدعي الحرية. يوجد عبد في سوق المسلمين يباع في سوق المسلمين، فقال أنا حر، لا تقبل دعوة ما دام يباع. ليش؟ يقول لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببين. لماذا؟ لأنه مدعي، ظاهر الحال من كونه يباع أنه رق، ولو كنا سنسمع قوله لما بقي عبد على وجه الأرض، نقسم يعني كل عبدين، قال أنا حر. لا، نقول لا بد أن تثبت بأنك حر، أثبت لنا أنك فلان ابن فلان الحر، وأنه لا دليل على استحقاقك مثلا، إلا ببينة. فلا يقبل قوله إلا ببينة، فهو مدعي للحرية، والأصل أنه رق هنا. ليس الأصل أنه رق، لأن الظاهر الحال، هو يدعي خلاف الظاهر هنا. التفتوا معي، نحن عرفنا سابقا المدعي والمنكر، قلنا من تعريفات المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر، هذا ظاهر حاله أنه يباع في سوق المسلمين، إذن هو رق. ظاهر حاله بما أنه يباع في سوق المسلمين أنه رق، فهو يدعي خلاف الظاهر، أليس كذلك؟ خب، مسألة 1525، لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين. واضح بعد، الرجل لا يملك أحد الأبوين، لا يملك عمود الآباء ولا عمود الأمهات، متفقين؟ لا يملك آباءه أو أمهاته. كذلك المرأة أيضا لا تملك آباءها أو أمهاتها، واضح؟ فالمرأة إذا تملكت أباها ينعتق كما سيأتي. خب، لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا. هذا العمود الثاني، العمود الأول عمود الآباء، العمود الثاني عمود الأبناء. لا يملك الرجل أو المرأة أحد هذين العمودين، عمود الآباء وعمود الأمهات. خب، بالنسبة إلى الآباء وإن علوا، وبالنسبة إلى الأولاد وإن نزلوا، يعني الابن المباشر أو الحفيد أو ابن الحفيد، كلهم لا يملكون للرجل، الرجل لا يملكهم، والمرأة أيضا لا تملكهم. خب، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء. أنت يا شيخ محمد رضا لا يمكنك أن تملك محارمك من النساء لو كانت إحداهن أمة، لا يمكنك أن تتملكها. ملتفين؟ المحارم النسبيات بعد تقدم في كتاب النكاح، الأخت، بنت الأخت، بنت الأخ، الخالة، العمة، هؤلاء كلهن شنو؟ محارم نسبيات. يقول ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق. فلو ملك الرجل أباه أو أمه أو ولده أعتق هذا الأب أو الأم أو الولد، أو إذا ملك الرجل أخته تنعتق، بخلاف ما إذا ملكت المرأة أخاها. المرأة ملكت أخاها، هل يعتق الأخ؟ المرأة يمكنها أن تملك الأخ، الأخ لا يملك أخته، أما الأخت تملك أخاها. لا تغفلون، ملتفتين وياي؟ قال ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، ما قال المرأة أيضا لا تملك، فقط هذا الحكم يختص بالرجل ليس الغفلة. خب، ولو ملك أحد هؤلاء عتق قهريا، مو لازم يعتقها، بمجرد أن يشتريه أو يرثه أو ما شابه ذلك ينعتق قهرين. فلو كان شخص ابن أمة فورث هذه الأمة من أبيه، تنعتق الأمة قهرين لأنها صارت ملكا لولدها. الكثير تنعتق قهرين حتى لو لم يرد أن يعتقها، تنعتق ليست بإرادته. خب، نسأل السيدة الآن، ما هو حكم الرضاع، الأم الرضاعية أو الأخت الرضاعية أو ما شابه ذلك؟ يقول وحكم الرضاع حكم النسب. الكثير وحكم الرضاع حكم النسب، واضح بعد المسألة لا تحتاج إلى بيان أكثر. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في الرق. خب، الفصل الثاني في صيغة العتق، كيف تعتق؟ اشتريت عبدا من السوق وأردت أن تعتقه، كيف تعتقه؟ يقول: الصريح من صيغة العتق أن تقول لعبدك أنت حر، أنت حر، فإذا قلت له ذلك فهو حر فاستحرر. خب، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به. شلون يعني وفي لفظ العتق إشكال؟ لو قال له أعتقتك أو أنت معتق، ملتفتين؟ يقول: وفي لفظ العتق إشكال، توقف، تأمل، تردد. والأظهر أظهره شنه؟ أظهره الوقوع به، يعني أن الحرية، أن العتق يقع بلفظ العتق بأن تقول لعبدك أنت معتق، ولا يقع بغيرهما، بغير هذين اللفظين، ولا بالإشارة، بغيرهما من الألفاظ الأخرى، يعني بأن تقول له أنت ليس لك سيد، ملتفتين؟ ليس لك مولى، أو ليس لي عبد مثلا، يعني بأي لفظ كان. يقول: ولا يقع العتق بغيرهما من الألفاظ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة. أما إذا كان غير قادر على الكتابة، عفوا على التلفظ، فقط قادر على الكتابة، فيقع. ليش؟ لأنه قال: ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة على التلفظ. ولا يقع العتق معلقا على شرط، بأن تقول مثلا إن تقول يا شيخ محمود لزوجتك: إن تزوجت عليك فعبيدي كلهم أحرار. خب، هنا تحرير عبيدك علق على شيء وهو زواجك بالمرأة الثانية، أليس كذلك؟ إن تزوجت عليك امرأة ثانية، يعني إن تزوجت بعدك امرأة ثانية فعبيدي كلهم محررون. خب، هنا هل يقع العتق؟ لا يقع. ليش؟ لأنه وقع معلقا، علقته على الزواج بالزوجة الثانية. بالمناسبة توجد رواية يذكرونها عن أحد إخوة زرار على ما بذهني، كان يريد أن يتزوج بامرأة، فقالوا له: نريد أن تضمن لنا أن لا تطلقها أو شيء. فقال أراد أن يحلف لهم أن حبيبه محررين إذا طلقها. قالوا: لا، هذا نعرف الحلف، هذا لا قيمة له عندك، لأنه التحرير عند الشيعة لا يقع معلقا، العتق لا يقع معلقا. فكانت النسوة اللي تكلم إياهم ملتفتين: هذا ليس بشيء عندك. على أي حال، أحد الرواة الظاهر أنه من إخوة زرارة، على أي حال يقول: ولا يقع معلقا على شرط، كأن يقول: إن جاء زيد فأنت حر. ولا في يمين، كما إذا قال: إن كلمت زيدا فعبدي حر. اليمين كما تقدم في كتاب الإيلاء، في كتاب الإيلاء قلنا الإيلاء لا يقع في يمين، أليس كذلك؟ ما قلنا أن الإيلاء لا يقع في يمين في بحث الإيلاء، الصور في الإيلاء أو لا في الظهار، قلنا في الظهار مثلا 50 أو 3، نعم لا يقع الظهار في يمين بأن كان غرضه الزجر. نفس الكلام هنا، إذا كان غرضك الزجر عن فعلين أو البعث نحو فعلين، قلت: إن تركت الصلاة مثلا، شخص يقول: إن تركت الصلاة مثلا فعبيدي كلهم أحرار، هنا وقع هنا العتق في يمين. يقول: ولا يقع العتق في يمين، كما إذا قال: إن كلمت زيدان فعبدي حر، أو إن لم أكلم زيدان فعبدي حر مثلا، رجع زجر أو بعض. ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز، قال: أنت حر بشرط أن تخدمني سنة بعد حريتك، تبقى في خدمتي من الآن إلى سنة مثلا. ولو شرط مع العتق شيئان من خدمة وغيرها جاز. لا، حر من الآن، أنت حر ما شئت منه. من الآن أنت حر، لكن بشرط أنه بعد تحررك أيضا تخدمني ويصير ملزما. وقع العتق، غاية الأمر هو ملزما بماذا؟ بالخدمة. ولو شرفت مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز. حب مسألة 1527، يشترط في المعتق، المعتق مو المعتق، المعتق يعني الفاعل للعتق، يشترط في المعتق أمور: البلوغ والاختيار والقصد، وهذه أمور تقدمت، والقربة، أن يقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا العتق. وسيأتي المزيد بيانا لهذه النقطة. ويشترط في المعتق بالفتح، يشترط في العبد المعتق الملك، يعني أن يكون مملوكا. فلو كان العبد ملكا للشيخ حسين، فأتى الشيخ محمود وحرره، قال أنت حر، لا يتحرر لأنه ليس مملوكا له. خب، وفي اشتراط إسلامه إشكال، هل يشترط أن يكون العبد المعتق مسلما؟ يقول في اشتراط إسلامه إشكال وتوقف، والأقرب العدل، فيصح عتق الكافر أيضا. خب، ويكره عتق المخالف، ويكره عتق المخالف غير المؤمن، يكره عتقه. ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه 7 سنين فصاعدا. إذا تملكت عبدا فمضى عليه 7 سنين أو أكثر، يستحب لك أن تعتقه. لو أعتق ثلث عبيده بقول مطلق، قال ثلث عبيدي أحرار، هنا عنده خلنا نقول 30 عبد، فالثلث يكون 10 عبيد، كيف نخرج هؤلاء العشرة؟ كيف نميزهم عن غيرهم؟ يقول بالقرآن، يقول لو أعتق ثلث عبيده مطلقا من غير أن يعين أسماءهم، استخرج هذا العدد بالقرآن. واضح العدد الكيفية. ولو أعتق بعض عبده، قال أعتقت ثلثك أو ثلثك حر، مفهومين؟ ولو أعتق بعض عبده أعتق كله، أعتق كله. ليش يعتق كله؟ لأنه لا يتبعض هنا، بخلاف ما لو كان العبد مملوكا لشخصين فأعتق شخص نصيبه. ولو كان له شريك، الشيخ محمد رضا والشيخ محمود اشتركا في شراء هذا العبد، فأعتق أحدهما نصيبه، قومت عليه حصة شريكه، قومت عليه حصة شريكه. شلون يعني؟ إذا قال له ثلثك حر، ثلثك حر، حينئذ نأتي هذا الثلث، قال ثلثك حر مو تدري، نأتي نقول إن عتق النصف كاملا، النصف الذي في ملكك يا شيخ محمود كله عتق. خب، النصف الذي في ملك شيخ محمد رضا أنت لا تملكه، لكن مع ذلك ينعتق، لكن أنت ترفع القيمة، قومت عليه حصة شريكه. ماذا التفتون للمسألة؟ يقول ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان هذا العبد له ولشريك آخر قومت عليه حصة شريكه. ولو كان معسرا، لو كان معسرا، هذا الذي اعتق العبد معسر ليس له اموال، شيخ محمود مفلس، هنا العبد يسعى في نصيبه، يسعى في نصيبه يعني شنو؟ يذهب ويعمل ويجمع المقدار المتبقي من الاموال، منعتق نصفه، خب النصف الباقي لم ينعتق، اليس كذلك؟ يسعى في نصيبه هو. خب، قلنا أحد الشريكين شيخ محمود وشيخ محمد رضا، شيخ محمود أعتق العبد، خب هو لا يملك العبد كاملا ليعتقه، أليس كذلك؟ خب عليه، هو قال ثلثك حر، فإن عتق العبد بأكمله وعليه أن يدفع حصة الشريك، حصة الشريك كامل، قيمة العرض خلنا نقول 100 دينار، حصة الشريك 50، فعليه أن يدفع 50 دينارا. لو أعتق الحبلة فالوجه تبعية الحمل لها. لو أعتق امرأة حبلة فالوجه عند السيد اختلف طبعا في هذه المسألة. السيد هو يستقرب أن الحامل تابع لها فينعتق بالتبع، فينعتق بالتبع. خب، من أسباب العتق عمل المملوك وجدانه. إذا عمي المملوك انعتق، أو إذا أصابه الجدان انعتق، وكذا إذا نكل به المولى كما لو قطع يده أو رجله أو جعله معاقا أو ما شابه ذلك ينعتق أيضا. يقول من أسباب العتق عمل المملوك وجدانه وتنكيل المولى به إذا المولى نكل به. وأيضا من أسباب انعتاق المملوك إسلامه إذا كان المولى كافرا في دار الحرب. متفقين؟ في بلد الكفر كان هناك مولى كافر وعبد كافر، فأسلم العبد وخرج إلى دار الإسلام، خرج عن دار الحرب إلى دار الإسلام. دار الحرب هي تلك البلدان التي فيها الكفار الذين لم يرتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين، قلنا سابقا. خب، وهذا بعد في كتاب الجهاد يأتي مفصلا. خب، يقول وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه. إذا أسلم وخرج عن دار الحرب قبل مولاه فهو حر. وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع، ما يلتزم بالسير الخوي، ينقله فقط. وكذا الإقعاد إذا صار العبد مقعدا، فإن مشهور الفقهاء قالوا أنه يعتق وادعي الإجماع على ذلك. ويحتمل ذلك، يعني عتق المملوك في الجنون أيضا إذا جن يحتمل أنه ينعتق. نعم، قصرا من غير أن يعتقه المولى. مسألة 1531، لو مات ذو المال وله وارث مملوك. صاحب المال مات، شيخ محمود توفي، وذهبنا إلى ورثته فرأينا أنهم مماليك، مثلا 2 مماليك أو 1 مملوك. خب، لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير، ليس له وارث حر، ورثتك كلهم مماليك مثلا، أو شخص واحد فقط لك من الورثة وهو مملوك، وله وارث مملوك لا غير، يعني ليس له حر، ففي هذه الحالة اشتري المملوك من مولاه. نشتري المملوك، نذهب إلى مولاه فنشتريه. افترض ابنك مملوك، فنذهب ونشتري هذا الابن ونعتقه ونعطيه بقية الأموال. يقول اشتري من مولاه واعتق واعطي الباقي، يعني بقية الأموال فاصلة، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد، سواء كان ابنا واحدا أو ابنين أو ثلاثة، أخا واحدا أو أخوين أو ثلاثة، لا فرق. وهذا أيضا بما أننا درسنا كتاب الإرث مرة أيضا في كتاب الإرث. خب، الفصل الثالث في التدبير. مسألة 1532، التدبير هو أن يقول المولى لعبده أنت حر بعد وفاتي، يعني بعد أن أموت تصير حرا، أما الآن فأنت مملوك. التدبير أن يقول المولى لعبده أنت حر لكن متى؟ بعد وفاتي، ونحو ذلك، مو شرط هذا اللفظ، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات. أنت حر نبر حياتي، بعد مماتي، بعد أن أدفن، ما شابه ذلك من العبائر، مثلي ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات، فاصلة. ويعتبر ويشترط، يعني يشترط في التدبير أمور بعد، ويشترط في التدبير صدوره من الكامل. الكامل يعني شنه؟ البالغ العاقل. قلنا مرارا وتكرارا أن الكمال في الإنسان لا يكون إلا بالبلوغ والعقل، فالمجنون لا يقال له كامل، والصبي لا يقال له كامل، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار. القاصد المختار بعد مرارا وتكرارا تقدمت، بعد لا يحتاج أن نمثل لها أن يكون قاصدا لهذا الله. أما إذا كان يعلم العبد كيف يتلفظ بهذا اللفظ، فقال له أنت حر بعد وفاتي، ليعلمه هذه الأحكام فقط لا ليعتقه. خب لا ينعتق، واضح بعد. والاختيار أيضا القاصد المختار. أما إذا كان مكرها على هذا اللفظ، كما لو هدده العبد قال له إن لم تعتقني قتلتك بهذا السلاح مثلا، خب لا ينعتق، فيعتق من الثلث بعد الوفاة. خب هنا في التدبير إذا دبرت عبدك كيف ينعتق العبد؟ ينعتق من الثلث. قلنا سابقا في باب الوصية بأن الإنسان يمكنه أن يوصي بثلث أمواله، أليس كذلك؟ خب هذا العبد يخرج من الثلث. افترض معي أن ثلث أموالك كم؟ 300 دينار، وقيمة العبد 100 دينار، فيخرج العبد من الثلث، من ثلث أموالك، أو 150 دينار يخرج من هذه 300 دينار، لا فرق. على أي حال نأتي إلى أموالك فنقسمها ثلاثة أقسام، فهذا القسم الذي نخصصه لك من هذه الأقسام الثلاثة يعتق العبد منه، يحسب منه من هذا القسم. خب فيعتق العبد من الثلث بعد الوفاة كالوصية تماما، لكن وفي حالة التدبير لك أن ترجع متى شئت. افترض بعد أسبوع هذا العبد أغضبك فقلت له انسى بعد موضوع الحرية، بعد انساه، واضح؟ انسى هذا الأمر، اعتبره كأن لم يكن، ألغيت التدبير فقد ألغي. يقول وللمولى الرجوع في التدبير متى شاء. خب الآن عندنا سؤال، هذه الوصية ألم نقل سابقا بأن التدبير العبد المدبر يعتق من ثلث الوصية؟ متى نأخذ الثلث؟ يقول نحسب الثلث بعد إخراج الديون، لابد أولا من أن نسدد الديون ثم نأتي فنحسب الثلث فنعتق العبد من هذا الثلث. يعني لو توفي الشيخ محمد رضا وله 10,000 دينار أموال، فسددنا الديون التي عليه فبقيت له 4,000 دينار أو 3,000 دينار بعد سداد الديون، هذه 3,000 دينار نأتي ونخرج العبد من ثلثها. ثلث 3,000 دينار كم؟ 1,000 دينار، فنعتق العبد من هذه 1,000 دينار، نحسبه في ضمن هذه 1,000، لأن العبد أيضا مال يقيم في ضمن الأموال الأخرى. يقول وهو يعني التدبير متأخر عن الدين، يعني أولا يسدد الدين ثم تصل النوبة إلى الوصية بالتدبير وغيره. خب مثلا 1533 لو دبر الحبلة، شيخ محمد رضا عنده أنا حبلة من عبده، مو من حبلها، من عبده. حبلة يعني شنو؟ يعني حامل بعد، حبلة واضح إليكم بعد. لو دبر الحبلة اختصت هي بالتدبير دون الحمل، فلا يدبر الحمل بمجرد تدبيرها، بمجرد أن تدبرها هذا التدبير يختص بها، فلا يشمل ابنها الذي يولد، فلا يدبر الحمل بمجرد تدبيرها. هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها. أما إذا كان المولى يعلم بأنها حامل، رآها منتفخة البطن مثلا فعلم بأنها حامل، في هذه الحالة لو دبرها هل يتبعها الولد؟ يقول هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا يعني إذا علم المولى بأن هذه الأنا حامل فلا تبعد التبعية، فتوى بعد أنه تتبع بعد لا تبعد يعني فتوى بعد. فاصل، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التربيع، يعني هند وجوهر مملوكان للشيخ محمد رضا، وقد دبر هند ولم يدبر جوهر، خب ثم زوج هند بجوهر، هنا الأولاد الذين يولدون بعد التدبير، بعد التدبير حصل الحمل، ها يكونون مدبرين. مستفيدين؟ يقول أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا، هذا الحمل مدبر، وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى. مستفيدين للمسألة؟ بعد احنا لفنا بصدد استعراض الروايات في هذا المقام فقط، في صدد بيان الفتاوى، خصوصا وان هذه المسائل اننا في مقام رسالة عملية، وان هذه المسائل ليست مسائل ابتلائية، بس كفتوى يقول السيد الخوئي لك يا شيخ محمد رضا ان ترجع في تدبير الام وتلغيه وتجعل الام غير مدبرة، لكن الابن المتولد لا يمكن ان ترجع في تدبيره، لأنه انعقدت نطفته وهو مدبر. إذا كانت حامل حين التدبير، يعني الآن وهي حامل دبرها، شوفوا يا فرضين، دار هذه الأم حين التدبير هي حامل ويا شيخنا، فهنا تارة يعلم المولى وتارة لا يعلم، إن كان لا يعلم فهو ليس تدبيرا للعبد للحمل بل تدبير للأم فقط. ركزي يا شيخنا، إن لم يكن المولى يعلم بأن هذه الأمة حامل فدبرها، مثلي نقول تدبير الأم ليس تدبيرا لحملها بل هو تدبير خاص بالأم. أما إذا كان المولى يعلم بأنها حامل ودبرها مع ذلك فهذا التدبير تدبير للأم وللحمل معا، وحينئذ له الرجوع في الأم والحمل. وهناك حالة ثالثة، التفت للحالة الثالثة، أن يدبرها وهي غير حامل فتصير حاملا من عبد آخر، فإذا صارت حامل يجوز للمولى أيضا أن يرجع في التدبير، لكن يرجع في التدبير بالنسبة لها هي، وأما بالنسبة إلى الحمل فإن الحمل من الأساس انعقدت نطفته وهو مدبر، واضح؟ فلا يمكن للمولى أن يلغي هذا الشيء. يقول فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوع المولى في تدبير الأم ولا يصح رجوعه، يعني رجوع المولى في تدبير ولدها الذي تجدد حمله بعد التدبير يعني على الأقوى. اتضحت المسألة لكم؟ خب مسألة 1534، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه. خب لو أن الشيخ لم يدبر الأنا بل دبر الأب، دبر العبد، دبر جوهر، متفقين؟ هو يملك هند وجوهر، فدبر جوهر، قال لجوهر أنت حر دبر حياتي أو بعد وفاتي. خب ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبرون. ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه، قال إذا كان الولد مملوكا لمولى الأب، يعني شلون؟ نمثل لكم، نمثل، التفتوا معي، شيخ حسين أو شيخ محمد رضا يملك هذا العبد المسمى بجوهر وقد دبره وقد ولد هذا وقد أنجب هذا العبد ولدان، خلنا نسميه شنو؟ اعطونا اسم. هو الاب جوهر، الولد معتوق. خب جيد. خب هذا الولد اللي سمينا معتوق، هذا الولد مدبر، وإذا رجع المولى في تدبير الأب لا يكون هذا رجوعا في تدبير الولد. هذا الكلام كله صحيح متى؟ إذا كان كل من الأب والولد مملوكان لنفس المولى. أما لو افترضنا أن العبد مملوك للمولى، جوهر مملوك للشيخ محمد رضا، أما العبد فهو مملوك للشيخ، أما الابن فهو مملوك للشيخ حسين. ركزوا على المعنى، أريد أرد عيد. أما لو كان المولى وهو الشيخ محمد رضا يملك جوهر فقط ودبره، قال له أنت حر دبر حياتي، جيد، وقد زوجه بأمة للشيخ حسين، ويكون الأولاد للشيخ حسين، أولاد المملوك المدبر هنا ملك لمن؟ لمولى آخر، يعني الأب ملك لمولى وأولاده ملك لمولى آخر، أليس كذلك؟ قلنا أن جوهر مملوك للشيخ حسين، عبد للشيخ حسين، عفوا جوهر مملوك للشيخ محمد رضا فهو عبد له، وأما الأمة التي هي زوجة لجوهر فهي مملوكة للشيخ حسين. خب النتاج تابع للأمة، مو كذي؟ خب هنا في مثل هذه الحالة، إذا شيخ محمد رضا كان قد دبر جوهر، هذا هل يكون تدبيرا لأولاده أيضا مع أنهم ليسوا مملوكين للشيخ محمد رضا؟ يقول لا. التفتوا للعبارة، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه، إذا كان، هي حطوها بين قوسين، إذا كان مملوكا لمولاها، هي بين قوسين، اتضحوا ايش المقصود بهذا القيد؟ يعني إذا كان الابن، إذا كان هذا الولد المدبر الولد مملوك لنفس الأب، لنفس مالك الأب عفوا، بالتستين؟ خب ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه مدبرون، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه مدبرون، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه. لو مات الأب، لو مات جوهر قبل الشيخ محمد رضا، أطال الله في عمر الشيخ محمد رضا فمات جوهر قبله، لا يبطل تدبير ابنه إذا كان مملوكا للشيخ محمد رضا أيضا هذا الابن، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه. فاصل. وينعتقون، من هم ينعتقون؟ يعني الأب وأولاده، وينعتقون من الثلث، فإن قصر الثلث استفعوا، إن كفى الثلث انتهت المسألة، أما إذا لم يكف يكفي الثلث، ثلث أمواله لا تغطي قيمة هؤلاء العبيد، فإنهم يستسعون في المقدار المتبقي، خلنا نقول أن الثلث يغطي نصف القيمة، فيسعون في النصف الباقي من القيمة مثلا. خب يعني يذهبون ويعملون ويجمعون الأموال لكي يدفعوها إلى الورثة. مسألة 1535، إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق. يعني لو أن جوهر في المثال السابق ملك لمن قلنا؟ للشيخ محمد رضا، وقد أبق، أبق يعني شنو؟ هرب. وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ مثلي؟ خب حافظين الدعاء بعد. خب هذا العبد أبق هرب، إذا ولد له أولاد بعد الإباق هو نفس العبد يبطل تدبيره، وأولاده الذين يولدون بعد الإباق أيضا يبطل تدبيرهم. واضح؟ إباق المدبر إبطال لتدبيره، يعني بمجرد أن يعبق ويهرب هذا العبد المدبر يبطل تدبيره، ويبطل أيضا تدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق، أما الذين ولدوا قبل الإباق فلا يبطل تدبيرهم. الفصل الرابع في الكتابة، وهي قسمان: كتابة بالقلم وكتابة بالكمبيوتر. كذي هكذا نقول خب، وهي قسمان مطلقة ومشروطة. خب، وهذا البحث برمته تقدم مرارا، أشرنا إلى الفرق بين العبد المكاتب والعبد المشروط في دروس سابقة، وصورة متضحة في أذهانكم نوعا ما. قلنا تكاتب عبدك بأن تقول له ادفع المبلغ الفلاني فتتحرف، مش دي؟ فيقال لهذا العبد أنه عبد مكاتب. هذا العبد المكاتب تارة تكاتب وتطلق وتارة تشترط. شلون يعني تطلق؟ تقول له إن دفعت لي 1000 دينار فأنت حر. خب، إذا دفع لك 100 دينار ينعتق 10% من، إذا دفع لك 500 دينار ينعتق نصفه، كل ما دفع لك جزء من المبلغ ينعتق بمقداره، بمقدار ما دفع. خب، هذا العبد يقال له مكاتب مطلق. خب، وتارة أخرى تقول لعبدك أنت حر إن دفعت لي ماذا؟ ادفع لي 1000 دينار من الآن إلى أول شهر رجب، فإن دفعت لي هذا 1000 إلى ذلك التاريخ فأنت حر، وإلا فأنت رق. خب، فلو دفع لك 900 دينار ولم يتمكن من إكمال المبلغ رجع رقا كاملا. واضح؟ هذا لب المطلب. خب، يقول المكاتبة المطلقة إما المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا، على 1000 دينار مثلا، على أن تؤديه في نجم كذا. يعني شنو على أن تؤديه، على أن تؤديه في نجم كذا؟ كانوا في الزمن القديم يعطون التواريخ بحسب النجوم، إذا ظهر نجم سهيل مثلا، بعض النجوم تخرج في فترات خاصة في السنة لا تخرج طوال الليالي، فإذا خرج النجم الفلاني فيحينون المدة بظهور النجوم. يمكن أن تختار أنت أمر آخر، تقول له كاتبتك على أن تدفع لي 1000 دينار إلى حلول أول شهر رمضان. واضح؟ فهنا يقال النجم هو شهر رمضان، أول شهر رمضان. خب، يقول فهنا النجم من أين أتي به؟ من ظهور النجوم في السماء، ويراد به المدة. وقد يطلق النجم على المقدار، على نفس الأقساط الآن على ما سنوضحه. خب، كاتبتك على كذا مثلا، على 1000 دينار، على أن تؤديه لي في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة. النجم دفعة، أو هناك إما دفعة واحدة أو دفعات متعددة. الدفعة الأولى في أول الشهر القادم، الدفعة الثانية في الشهر الذي بعده، وهكذا مثلا. لا فرق، إما في نجم واحد، وهناك إما في نجم واحد يعني قسط واحد، أو نجوم متعددة، أقساط متعددة. فيقول العبد: قبل عقد، بعد صار المكاتبة صار فيه بعد عقد، فهذا العبد يتحرر منه بقدر ما يؤدي. فإذا أدى النصف فقد تحرر النصف، وإذا أدى الربع تحرر الربع، وهكذا بعد. فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة. خلاص بعد حصلت الكتابة وانتهى الأمر. وإن عجز، لو عجز هذا العبد، ولو عجز، يقول وإن عجز يفك هذا العبد من سهم الرقاب. شنو يعني من سهم الرقاب؟ سهم الزكاة. الزكاة تقسم أقسام، مش دي؟ موارد صرف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، إلى آخر الآية. وفي الرقاب هو مورد الشاهد، وفي الرقاب. خب، الرقاب من ضمن الموارد التي نصفت عليها الآية القرآنية، أليس كذلك؟ خب وإن عجز العبد عن دفع المبلغ يفك من سهم الرقاب الذي هو سهم من سهام الزكاة. خب نسأل السيد، نقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، إن العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب التبصرة وفي بعض كتبه الأخرى أيضا ذهب إلى وجوب أن يفك حينئذ، إلى أن فكه أمر واجب، يجب فكه من سهم الرقاب من سهم الزكاة. فهل تقول أنت بالوجوب أيضا؟ يقول وفي وجوب ذلك تأمل، وجوب أن يفك تأمل، نعم يجوز بلا إشكال يجوز، لكن هل هو على نحو الوجوب؟ يقول وفي وجوب ذلك تأمل، خلافا للعلامة الذي ذهب إلى الوجوب. قلنا أنا ليش أشرت للعلامة؟ لأن منهاج الصالحين في الأساس تعليق على تفسيرة المتعلمين للعلامة الحلي، لذلك أنا أشرت إلى عبارة العلامة هنا. خب مسألة 1537، فالسيد الخوي هنا يرد على عبارة العلامة. خب المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية. المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية. افترض أن هذا العابد المكاتب تحرر نصفه وصار له أولاد حينئذ من امرأة مملوكة، فإن هؤلاء الأولاد أيضا يتحرر نصفهم. يقول تحرر من أولاده بقدر ما فيه هو من الحرية، وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى. خب ديك بعد الآن مسألة ثانية، هذه وإن مات مسألة ثانية. المسألة الأولى أن أولاد المكاتب بمقدار ما تحرر من أبيهم يتحرر منهم أيضا، بمقدار ما تحرر من أبيهم حين ولادتهم. ها خب وإن مات المكاتب ولم يتحرر منه شيء، مثلا كاتبت عبدي وبعد ساعة مات، هو مكاتب أليس كذلك؟ لكنه لم يرفع ولا فلس، فلذلك لم يتحرر منه شيء. وإن يقول وإن مات المكاتب ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ولا إرث لبقية الورثة غير المولى. خب وإن تحرر منه شيء، افترضوا معي أن هذا العبد تحرر نصفه، نصفه قد تحرر، فهنا نصف أمواله لي أنا، أنا المولى، والنصف الآخر لبقية الورثة. يقول وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي. خلنا نفترض أنه تحرر ثلاثة أرباع العبد، واضح؟ فلي أنا ربع أمواله، يعني بقي ربعه رق، لأن ثلاثة أرباع تحرر بقي ربعه رق. خب وأنا المولى فلي ربع أمواله، وأما الثلاثة أرباع المتبقية فهي لبقية الورثة. يقول وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله، لمولى العبد من مال العبد المكاتب بقدر الرقية، إن كانت الرقية بمقدار الربع فله الربع، إن كانت الرقية بمقدار النصف فله النصف، وهكذا ولورثته الباقي. خب ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية، كما لو كانوا أولادا له وهم أيضا يتبعونه في الحرية والرقية. ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم. لو أن هذا الأب ليس له أولاد، هذا الأب الذي مات ليس له أولاد، عفوا ليس له أموال، هذا الأب الذي مات ليس له أموال. يقول ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم. خب ومع الأداء ينعتقون، إذا أدوا المال الذي على أبيهم ينعتقون بالتبع أيضا. فاصلة. ولو أوصى أو أوصي له بشيء صح بقدر الحرية. شلون يعني؟ تارة نفس العبد يوصي، يقول أوصيت بألف دينار لزيد، فإن كان نصفه قد تحرر فيأخذ زيد 500 دينار، يأخذ من المبلغ بمقدار ما تحرر من العبد. هذا إذا كان العبد هو الذي أوصى. خب تارة أخرى لا يوصى إلى العبد. شلون يعني؟ يعني الشيخ محمود قبل أن يموت عندها أموال وهو يحب عبدي أنا مثلا، يحب هذا العبد الذي هو ملكي، فيوصي إلى هذا العبد بأمواله. يقول ولو أوصى أو أوصي له بشيئين صحت الوصية منه والوصية إليه يعني، لكن بأي مقدار؟ بقدر الحرية التي حصلت. إن كان تحرر ربعه فربع الموصى به يصح، إن كان تحرر الثلث فثلثه يصح، وهكذا. وكذا لو وجد عليه حد، نفس الكلام، لو وجد عليه حد، خب حد المملوك الكامل كان بالنسبة إلى الزنا مثلا 50 جلدة، وأما الحر 100 جلدة، صحيح؟ فنجلده بنسبة الحرية وبنسبة الرقية. فإذا كان مثلا نصفه قد تحرر ونصفه لا زال رقا وقد زنى مثلا، فإنه يجلد 50 جلدة بالنسبة إلى نصيب الحرية، و25 جلدة بالنسبة إلى نصيب الرقية، فيكون المجموع 75 جلدة. ما الري واضح؟ وهذه النكات توضحت أيضا فيما درسناه في تكملة المنهاج. فإن الزاني الحر يجلد 100 جلدة والزاني العبد يجلد 50 جلدة، وهذا الشخص بما أن نصفه حر فنجلده 50 جلدة، نصف نصيب الحر يعني، وبما أن نصفه عبد فنجلده 25 جلدة، نصف نصيب العبد. فإذا جمعنا 25 و50 صار المجموع 75. وقد تقدم ذلك في تكملة المنهاج لأننا قدمنا دراستها على هذا الباب. خب يقول وكذا لو وجب عليه حد، نفس الكلام فاصلة، فإنه يأخذ من الحد بنصيب حريته. ولو وطع المولى عمته المكاتبة، خب هذا المولى وطع عمته بعد أن كاتبها وتحرر نصفها مثلا، احنا ننظر بالنصف من باب التسهيل، ولا يمكن أن ننظر بالثلث مثلا، نفس الكلام، خلنا نقول تحرر ثلثها مثلا، تحرر ثلثها هنا فوطعها، لا يجوز له أن يطعها لأن ثلثها حر، لكن هذا الإنسان عطى فوطعها، فيجلد كم بمقدار ما تحرر منها؟ كم تحرر منها؟ الثلث، فيجلد 33 جلدة، ثلث 100 جلدة. يقول ولو وطع المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية بمقدار ما تحرر منها، يحد المولى. خب مسألة 1538، المكاتبة المشروطة. كان الكلام عن المكاتبة المطلقة، كيفية المكاتبة المطلقة، الآن يتكلم عن كيفية المكاتبة المشروطة. المكاتبة المشروطة هو أن يقول المولى لعبده كاتبتك على 1000 دينار على أن تؤديها لي في أول شهر رمضان أو قبل أول شهر رمضان، فإن عجزت فأنت رد في الرق. واضح؟ نفس العبارة السابقة بعينها، نفس العبارة التي تقدمت في مسألة 1536 بعينها تأتي هنا، لكن نضيف إليها بعد أن نقول تلك العبارة، نقول فإن عجزت فأنت رد في الرق. ومثل هذا العبد يقال له مكاتب مشروط. ليش؟ لأن المولى اشترط حريته بسداد المبلغ إلى ذلك الوقت، فإن لم يسدد رجع رقا كاملا، وهذا العبد لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه، إذا أدى كل المبلغ فقد تحرر، فإن عجز ولم يتمكن من سداد جميع المبلغ رد في الرق. فإن عجز رد في الرق يعني رجع رقا كاملا. خب نسأل السيد الخوي الآن، ما هو حد العجز لكي نقول أن هذا العبد عجز؟ كيف نقول أنه عجز؟ يقول وحد العجز أن يؤخر نجما قسطا عن وقته لا عن مطل، لا عن مطل أو مطل، يعني لا عن تسويف. أما إذا أخر كان قادرا ومع ذلك فقد أخر، بالتسليم قادر على السداد مع ذلك أخر الذه ما طل وتوف، فهنا لا يقال له أنه عاجز. بالتسليم ليش؟ لأن السيد يقول وحد العجز أن يؤخر نجما، قلنا النجم هو القسط، أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل. أما إذا كان عن مطل فلا يقال له عاجز. يقول وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا حتى بالمطل حتى بالتسويف، فحينئذ المرجع هو الشرط. في عبارة أخرى يريد أن يقول في الأخوي المعيار عندنا هو ما اشترطه المولى على عبده، فإن قال له بأي سبب كان التأخير بمجرد أن تصير الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني عشر ظهرا من اليوم الفلاني ولم تسدد المبلغ فأنت رخ من غير أن ألتفت إلى السبب، إن كان هذا هو الشرط فالعبد ملزم سواء كان التأخير عن مطل أم لم يكن عن مطل. والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، أن لا يفي العبد بالشرط، المولى اشترط على العبد أن يؤدي المبلغ إلى ذلك الوقت والعبد لم يؤدي المبلغ إلى ذلك الوقت، أليس كذلك؟ خب. يقول والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، فإذا لم يوفي العبد شرطه فيجوز للمولى أن يرده رقا، صحيح؟ لكن ويستحب للمولى الصبر عليه فنظرة إلى ميسرة. صحيح أنت لست ملزما بهذا أيها المولى، لكن هذا أمر مستحب حثك الشارع عليه ولك فيه أجر. خب، مسألة 1539، لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف. لكي تصح المكاتبة لا بد في المولى أن يكون جائز التصرف. خب كيف يكون جائز التصرف؟ أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، شروط التكليف بالغا عاقلا، صحيح؟ خب غير شروط التكليف غير البلوغ والعقل ماذا تشترط أيضا أيها السيد الخوي؟ أن يكون قافلا مختارا غير محجور عليه بفلس. نفسين؟ خب لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه بفلس أو غيره مثلا. خب وفي العهد يقول ليش نشترط على الحجر عليه بالفلس؟ لأن هذا تصرف مالي بعد، مو تصرف مالي. خب أنت كأنك هنا تتصدق بمالك، هذا بالنسبة إلى المولى اشترطنا أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه. خب ونشترط في العبد، يقول وفي العبد لا بد في العبد من البلوغ أن يكون بالغا كامل العاقل. وفي العوض هل توجد شروط في العوض؟ يقول نعم، وفي العوض لا بد أن يكون العوض، يقول وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول، ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا على قول، أن يكون دينا مؤجلا مو مبلغ موجود حال، أن يكون دينا مؤجلا على قول يتبناه جملة من الفقهاء، عينا كان هذا الدين أو منفعة كخدمة سنة معلومة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه كخدمة سنة، وأيضا نشترط أن يكون معلوما مما يصح تملكه. شلون يعني؟ خب الدين في مقابل العين، الدين في مقابل العين المتشخصة حاليا. خب والدين تارة يكون أموال عينية، كان أقول لعبدي عليك 1000 دينار، فهنا وضعت في ذمته، جعلت في ذمته ماذا؟ عينا. وتارة يجعل في ذمته عملا. شوفوا الحالات، خلني أعيد. تارة يكون في يد عبدي الآن 1000 دينار فأكاتبه عليها، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المال دينا وليس عينا موجودة الآن، بل لا بد أن يكون شيء في تشتغل به ذمة العابد. مكتفين؟ خب. إذا لا بد أن يكون العوض دينا لا عينا موجودة حاليا. خب هذا الدين نفسه تارة تكون أموال، بأن أقول له كاتبتك على أن تأتيني 1000 دينار أو 1000 كيلو من الحنطة، هذه أموال عيان صحيح، وتارة أكاتبه على عمل، كأن أقول له مثلا أكاتبك على أن تصبغ لي هذه 100 مثلا لوحة مثلا، مفهومين؟ فهذا هنا اشتغلت ذمته بدين، وهذا الدين هو عمل. خب يقول ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا غير حال، على قول أنه لا بد أن يكون مؤجلا، عينا كان هذا الدين أو منفعة. عينا قلنا ك1000 كيلو من الحنطة أو 1000 دينار مثلا، أو منفعة كخدمة سنة مثلا، تخدمني سنة أو تصبغ لي هذا الجدار مثلا كخدمة سنة، معلوما لابد أن يكون شيء معلوم، مو شيء غير معلوم. شلون يعني شيء معلوم؟ ترى أقول له كاتبتك على شيء أعينه لك، فيقول قبل، لا تصح. بالتكتين لا تصح المكاتبة حينئذ، لأن العوض لن يكون معلومان. خب مما يصح تملكه، أما إذا كان لا يصح تملكه كالخنزير أو الكلب وما شابه ذلك أيضا لا يصح. شوف هالسطرين إيش قال فيها نكات، يقول ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا على قولين، عينا كان هذا الدين أو منفعة كخدمة سنة مثلا بالنسبة للمنفعة يمثل، معلوما أيضا لا بد أن يكون هذا العوض مما يصح تملكه. خب مسألة 1540، إذا مات المكاتب في المكاتبة المشروطة، في المكاتبة المشروطة كلامها، بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه. خب مسألة 1541، ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى. أنت كاتبت عبدك وعبدك اكتسب مالا، ليس له أن يتصرف في هذا المال بأن يتصدق به ويهديه ويوزعه مجانا. نعم له أن يتاجر به يكتسب به، نعم، أما بقية التصرفات التي لا يريد بها الاكتساب، لا يريد التجارة بها مثلا، فهذه لا بد من إذن المولى بها. ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى. خب هل يجوز للمولى أن يأخذ أموال هذا العبد؟ قلنا العبد وما يملك ملك لمولاه، أليس كذلك؟ خب هذا المولى يأخذ أموال العبد يوميا، العبد يشتغل ويجمع أموال، مع ذلك المولى يستولي عليها، فلا يمكن للعبد أن يجمع مالا. منتدي يقول لا يجوز للمولى أن يأخذ من أموال العبد إلا استيفاء. يعني شنو استيفاء؟ سدادا لدين المكاتبة. مكتبين؟ إلا استيفاء يعني سدادا لدين المكاتبة. يقول وينقطع تصرف المولى عن ماله، يعني عن مال العبد، بغير الاستيفاء، بغير الاستيفاء بإذن العبد أيضا. أما أن يستوفي بغير إذن العبد فأيضا لا يصح. يعني يا شيخ محمود إذا أردت أن تتصرف في أموال العبد لا يجوز لك إلا أن تتصرف فيها فقط بإذن العبد وبالاستيفاء. تستوفي بإذن العبد، مو تستوفي بغير إذن العبد. يقول وينقطع تصرف المولى، يعني ليس للمولى أن يتصرف في مال العبد بغير الاستيفاء، وبإذن العبد أيضا هذا الاستيفاء لا بد أن يكون. خب مسألة 1542، لو وطأ مكاتبته، لو أن هذا المولى وطأ مكاتبته، خب لا يجوز له أن يطأها. خب لو وطأها فلها المهر وليس لها أن تتزوج. خب فلها المهر، ليش؟ لأن الواط دائما الواطع عليه أن يدفع المهر. قلنا في وطء الشبهة أيضا، حتى في وطء الشبهة لو اشتبهت فوطأت امرأة لك يجب عليك أن ترفع لها المهر، مهر المثل، مو كذي؟ لو وطأ مكاتبته فلها المهر. فاصلة، ليش للوقت طبعا هذا المهر بسبب الوقت، وليس لها وهي مكاتبة في حال كونها مكاتبة ليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى. خب أولادها، يقول وأولادها الذين يحصلون بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا. متى يكونون أحرار؟ يكونون أحرار إذا كان زوجها حر. لو زوجها المولى بحر أولادها يكونون أحرار، لكن لو زوجها بعبد فإن أولادها الذين يولدون بعد المكاتبة يكونون مكاتبون أيضا، فينعتقون بعتاق أمهم. لا يجوز حتى في هذه الحالة لأنها تثبتت منحو من الحرية، في ظرف كونها مكاتبة لا يجوز له. خب يقول وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرا، فإنهم يكونون أحرار أليس كذلك؟ أما إذا لم يكن زوجها حرا فأولادها ليسوا أحرار بل هم مكاتبون كأمهم. هذا تمام الكلام بإيجاز من السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب العتق، وقد حاولنا أن ننهيه في درس واحد لعدم الابتلاء به في هذه الأعصار، ونرى فيما ذكره السيد الخوئي كفاية لإعطاء فكرة عامة حول هذه المسائل. هذا تمام الكلام في كتاب العتق ولواحقه. كتاب الأيمان والنذور يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.